11 بتوقيت بغداد، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين. مقتل 70 من مسلحي داعش في الأنبار خلال الأيام الأربعة الماضية. 25 غارة جوية جديدة على أهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا والعراق. ومقتل 43 وإصابة 173 آخرين في عدن اليمنية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ذكر بيان صادر عن الشرطة الاتحادية مساء الأحد أن 16 جنديا عراقيا لقوا مصرعهم في كمين نصب لهم مسلح تنظيم داعش جنوب الرمادي. وأضاف البيان أن حصيلة قتل التنظيم وصلت إلى أكثر من 70 مسلحا خلال الأيام القليلة الماضية ضمن العملية العسكرية المشتركة في محافظة الأنبار. ونقل البيان عن رئيس الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودة القول أنه تم إلقاء القبض على 15 مسلحا ضمن حملة الانسحابات التي ينفذها التنظيم من الرمادي إلى الحبانية شرقا. وأضاف الفريق جودة القول إنه تم تطهير مناطق شرق الرمادي في محوري إحصيبة والمضيق وتدمير 22 مقرا لقناصة داعش. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان صباح الاثنين أن قوة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وجهت عدة ضربات صاروخية بالراجمات لأهداف منتخبة تابعة لتنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل 18 من مسلحي التنظيم وتدمير مستودع كبير للوقود قرب الفلوجة. فيما ذكر بيان لاحق أن طائرات القوة الجوية دمرت معسكرا للتنظيم المتشدد شرق الرطبة كان يستخدم كمنطلق للهجمات التي تستهدف مناطق النخيب والهبارية والرحب حاليا. قال الجيش الأمريكي في بيان أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة نفذت 25 ضربة جوية جديدة ضد مسلحي تنظيم داعش في العراق وسوريا. وأضاف البيان القول أن 16 ضربة جوية أصابت أو دمرت وحدات تكتيكية وأنفاقا ومباني وأسلحة في 6 مدن عراقية، مشيرا إلى أن معظم الضربات تركزت على مدينة الرمادي. وتابع البيان القول أن ضربات جوية نفذت في سوريا حول الحسكة، أصابت 8 منها 6 مواقع قتالية وثلاث مركبات ومستودعي أسلحة ومكانا حصينا، فيما نفذت الضربة التاسعة قرب معقل لمسلح التنظيم في الرقة. قالت وزارة الصحة التابعة للحكومة اليمنية أن 43 شخصا قتلوا وأصيب 173 آخرين يوم الأحد عندما قصفت جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مدينة عدن، وذلك بعد يومين اثنين من الإعلان عن تحرير المدينة. واستمرت الاشتباكات في دار سعد وصبر وفي منطقة المعاشيق بمديرية كريتر في شمال عدن، حيث يواصل مقاتلون محليون بدعم من الحكومة اليمنية وتحالف تقوده السعودية يواصلون الجهود للسيطرة على الأجزاء المتبقية من مدينة عدن. وإلى شأن الحرب في سوريا، إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين أن قياديا تونسيا في تنظيم داعش وخمسة متشددين أجانب قتلوا في غارة جوية قرب مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. وقال المرصد أن الطائرات المقاتلة أصابت سيارة كانت تقل المتشددين الأجانب قرب قرية تسمى فوج المليبية في الريف الجنوبي للمدينة. وأضاف المرصد أنه لم يعرف ما إذا كان الهجوم الجوي في محافظة الحسكة قد نفذه الجيش السوري أو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشن حملة جوية منفصلة ضد التنظيم المتشدد في سوريا. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكم مستمعي إذاعة العراق الحر، وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير يا خليل. كيف تصف الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟ تفضل.
في الحقيقة محمد، قبل قليل أعلن مصدر عسكري سوري أن سلاح الجو السوري استهدف تجمع لمسلحي المعارضة في منطقة بثينة في ريف السويداء الشمالي الشرقي عند منطقة تسمى مكب النفايات الجديد. حاولت تلك المجموعات التسلل إلى أحد النقاط العسكرية، لأن سلاح الجو استهدف تلك المجموعة وقتل من كان فيها، وبينما الجرحى انسحبوا مع المتبقين. أما في ريف اللاذقية الشمالي، فقد أعلن ذات المصدر العسكري أن القوات الحكومية السورية استهدفت تجمعات معارضة في مناطق ريف اللاذقية الشمالي بعدد من القذائف الصاروخية والمدفعية، ودمرت لهم عدد من السيارات المزودة بأسلحة ورشاشات ثقيلة. أما بالنسبة وبالتالي باقي الجبهات محمد فشهدت تقريبا بلدة قسطون وهي تخضع لسيطرة المعارضة السورية. ساعات فجر هذا اليوم قصف عنيف جدا من القوات الحكومية السورية، وهذه البلدة تقريبا هي تعتبر بلدة قسطون في ريف حماة الشمالي تقع تحت سيطرة المعارضة في سهل الغاب، تعرضت إلى القصف العنيف كما قالت المصادر، إلا أن هذا القصف كما قالوا استهدف مراكز التجمعات المسلحية المعارضة الذين يتخذون من تلك القرية منطقة ارتكاز وتجميع لقواتهم واستهداف القوات الحكومية والمناطق التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية في تلك المنطقة. بذات المنطقة محمد وبحسب مصادر في المعارضة السورية قالوا بأن مسلحي المعارضة قصفوا عدد من المواقع لمسلحي الجيش السوري والقوات الحكومية السورية في منطقة محردة بسهل الغاب أيضا، ومحققين كما قالوا إصابات مباشرة في تلك المجموعات. أما بالنسبة لباقي الجبهات فأيضا يوم أمس وتقريبا عند ساعات الصباح من هذا اليوم شن الطائرات الحربية السورية غارة على منطقة في محافظة الرقة وتسمى منطقة أرميلة وهي تقع في شمال شرق المدينة. تم هذا القصف على مركز كما قالت المصادر لتنظيم داعش وهو قريب من جامع أنس بن مالك في الحي، والحديث عن أن جميع من كان في هذا المكان تم قتلهم عبر استهداف بسلاح الصواريخ. نبقى في محافظة الرقة محمد، فقد أعلن تنظيم داعش يوم أمس في إلغاء كافة اشتراكات الإنترنت الفضائي في محافظة الرقة، وللعلم أن هذه المحافظة تقريبا منذ حوالي أكثر من عام تمت قطع عنها الاتصالات الخليوية التابعة للحكومة السورية بشكل كامل، وما يتم هو حاليا من الاتصالات هو يتم عبر إنترنت فضائي. هناك حوالي أكثر من 2000 مركز لتوزيع الاتصالات في المدينة، ويوم يوم أمس أعلن تنظيم داعش قطع هذه الاشتراكات عن المنازل وحصر مقاهي الإنترنت بعدد من محدود في المدينة خوفا من نقل أخبار ما يجري حاليا في المحافظة عبر ناشطين أو حتى عبر أشخاص محليين في داخل المدينة الذين يقومون بنقل الصور، والخوف أيضا من قيام عناصر تنظيم داعش بالتنسيق مع جهات أخرى والهرب قبل نتيجة القصف العنيف من قبل طائرات التحالف والمعارك التي يشهدها ريف الرقة الشمالي والتقدم باتجاه المدينة. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى الأزمة الأوكرانية، إذ تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بقصف مناطق سكنية في دونيسك في أول هجوم على أجزاء بوسط المدينة التي يسيطر عليها الانفصاليون منذ اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في شباط الماضي. وذكر المتحدث باسم الجيش الأوكراني سيرجي غالوشكو أن الجيش اعترض رسائل سلكية للانفصاليين أشاروا فيها إلى أنهم يعتزمون قصف المدينة، في وقت نفى إدوارد باسورين وهو قيادي كبير من الانفصاليين النفى المسؤولية عن الهجمات. وقال الانفصاليون أن الهجمات أسفرت عن مقتل مدني وتدمير مبان وأشعلت عدة حرائق بالمدينة، فيما ذكر الجيش الأوكراني أن جنديا قتل وأصيب 7 في هجوم للانفصاليين في الساعات 24 الأخيرة. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة في الشرق الأوكراني ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندلينكو، مرحبا بك.
مرحبا محمد، الخير.
أهلا بك يا ميخائيل، كيف بدأ الوضع في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية؟
الوضع شرق أوكرانيا لا يزال متوتراً بحسب مصادر عسكرية أوكرانية، وقصفت قوات الانفصاليين الموالين لروسيا مواقع القوات الأوكرانية 75 مرة في ساعات 24 الماضية، وذلك من مدافع وقذفات ألغام ودبابات وأسلحة رشاشة. وتعرض مواقع الجيش الأوكراني في أكثر من 15 بلدة في إقليمي دونيسك ولوهانسك لقصف المتمردين، بما فيها ميكولايفسكا وبيسكي ومايورسك ولوزوفي ومارينكا. ووجه الانفصاليون ضربات على أحياء سكنية في بلدة مارينكا ما أثر عن إصابة مدنيين. من جهة أخرى، مناطق قوات الأمن والشرطة الأوكرانيين عملا إرهابيا في بلدة شاستيا بإقليم لوهانسك. المقبل الإعلامي لجهاز الأمن أفاد في بيان بأنه تم العثور على قنبلة ذوية الصنع في قوة أحد المساكن المتعددة الطوابق في شاستيا، وتم إجلاء سكان المنزل وأبطى الأفراد لوحدة عسكرية خاصة العبوة ناسفة في ضواحية في البلدة. في ضمن ذلك، لا تزال أوكرانيا تتهم روسيا بمساندة الانفصاليين وكذلك بإرسال قوات من الجيش النظامي الروسي إلى أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني بيتر بوروشينكو الأسبوع الماضي إن عددا لا سابق له من الجنود الروس موجود بمحاذاة الحدود الأوكرانية. بوروشينكو أوضح أن القيادة الأوكرانية استلمت هذه المعلومات من مصادر استخباراتية أوكرانية وكذلك من حلف الشمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن بوروشينكو لم يكشف عن عدد الجنود الروس المنتشرين قرب الحدود الأوكرانية. أما أفراد الجيش الأوكراني وحده في منطقة النزاع فإن عددهم يتجاوز 64,000 شخص. وأيضا أرسلت أوكرانيا عناصر من الحرس الوطني وجهاز الأمن وحرس الحدود إلى شرق البلاد. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم كرم الإصغاء مستمعينا، وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة صحو مع غبار خفيف. الرياح شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية 10 كيلومترات، وفي الغبار يصل حتى 3 كيلومترات. درجات الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 45 والصغرى 48، العظمى في البصرة 50 والصغرى 31، في أربيل درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28، أما في الرمادي العظمى 43 والصغرى 24 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم ودرجات الحرارة. استمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وسنذهب إلى ورقتنا الثانية لهذا اليوم، وتتحدث عن امتلاك المرء للجرأة لمراجعة الطبيب النفسي. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن امتلاك المرء الجرأة لمراجعة الطبيب النفسي. أعزائي المستمعين، هنالك العديد من المفاهيم الخاطئة بنيت على خرافات وأشياء غير حقيقية وعدم معرفة وجهل بطبيعة الأمراض النفسية والعلاج النفسي، وبالتالي أدت بالفرد داخل المجتمع العربي على وجه التحديد إلى أن يحجم عن مجرد فكرة الذهاب إلى الطبيب النفسي أو المعالج النفسي حتى يتردى وضعه وتتردى صحته النفسية ويتمكن منه المرض وتصبح حالته للأسف ربما مستعصية. وربما أول ما يذهب إليه هو المشعوذين والدجالين، ويعني بعض من يدعون العلم بمعالجة الأمراض النفسية عن طريق الباراسيكولوجي وما إلى ذلك، ويدعون قدرتهم على شفاء الأمراض النفسية، لكنه لا يذهب إلى الطبيب النفسي. يمكن أن ينتقل من مشعوذ إلى دجال إلى مشعوذ آخر على أمل أن يساعده في حالته، لكن إلى الطبيب النفسي لا يذهب، وبالتالي لا يشفى. وللأسف من هذه المفاهيم الخاطئة التي بنيت عليها النظرة للطب النفسي والأمراض النفسية داخل المجتمع هو أن الأمراض النفسية مرتبطة بالجنون، كل مريض نفسي هو مجنون. هذه طبعا فكرة سائدة في معظم المجتمعات العربية وفي المجتمع العراقي على وجه التحديد، أيضا هذه موجودة، اللي يذهب للطبيب النفسي معناتها مجنون. طبعا هذا أمر يعني خاطئ، كل الخطأ، وأنه يعني حتى الأدوية اللي تعطى للمريض النفسي هي أدوية تشبه المخدرات وقريبة من المخدرات، ويدمن عليها المريض وتتردى حالته. هاي وحدة من الأفكار. أيضا من ضمن الأفكار أنه يعني اللي يراجع الطبيب النفسي يعني المجتمع يصفه وينظر إلى بأنه هو مجنون ومختل وبالتالي ينبذ، فلذلك يشعر الشخص اللي يعاني من مشكلة نفسية بالخجل ويضطر أن يتحمل المعاناة على أن يذهب للطبيب النفسي حتى لا ينبذ المجتمع. الحقيقة أنه يعني علينا أن نقول هنا حقيقة يعني غالية غاية في الأهمية عفوا، أنه اللي يتأخرون في مراجعة العيادة النفسية وفي معالجة ما يعانون منه من مشاكل نفسية، النتيجة غالبا هي تفاقم وضعهم وتردي، ويعني ربما حتى أنه علاجه يصبح صعب جدا. أيضا يجب أن نذكر بأن المرض النفسي هو يتدرج من الاضطراب البسيط اللي يمكن علاجه ربما بالإرشاد النفسي والطمأنة إلى الفصام العقلي شديد الاضطراب الذي يتم التحكم به عن طريق الأدوية. أمراض القلق والاكتئاب والوسواس والمخاوف والهستيريا واضطرابات النوم واضطرابات الأطفال وغيرها من الأمراض النفسية هي أمراض قابلة للشفاء، هي أمراض طبيعية مثل البرد والحمى وما إلى ذلك، هي أمراض قابلة للشفاء مثل ما تأخذ علاج حتى تهدئ الصداع أو تهدئ ضغط الدم أو ما إلى ذلك، هذه الأمراض أيضا قابلة للعلاج. وهنالك نسبة قليلة جدا من الأمراض النفسية التي لا تشفى، ولكن مع ذلك يتم التحكم بها ويعني الحد من تفاقمها عبر الأدوية. التجارب العلمية أثبتت أنه سبب الأمراض النفسية هو اختلال في مستوى النواقل العصبية في الدماغ، وذلك نتيجة عدة عوامل منها تأثيرات الوراثة والبيئة والتربية وعوامل عديدة أخرى، والمرض النفسي مثل في ذلك مثل الأمراض العضوية الأخرى له أساس عضوي، وانتقال الأمراض النفسية عبر الوراثة يعكس الطبيعة المرضية لتلك الأمراض، أي أنها أمراض من جديد، هي أمراض مثل البرد والحمى وما إلى ذلك. العلاجات النفسية تختلف عن غيرها من العلاجات الأخرى أنها تحتاج إلى مدى زمني أطول، يمكن أنت إذا أصابك برد تشفى في 3 أيام أو أسبوع، لكن الأمراض النفسية تحتاج إلى عدة أسابيع ومداومة على أخذ العلاج. وحتى نرتقي بالصحة النفسية داخل مجتمعنا وداخل المجتمعات العربية عموما، علينا أن نرتقي أولا بوعي الإنسان تجاه هذه الأمراض وإزالة الأفكار الخاطئة تجاه المرض النفسي والمعالج النفسي. من ضمن هذه الأفكار الخاطئة التي أوجدت اتجاهات سلبية عند المجتمع العربي تجاه الأمراض النفسية، أنه مثلا العائلة إذا قيل لها أن يعني أحد أبنائها مصاب بمرض عضوي تركض به للطبيب رأسا، لكن عندما يقال مرض نفسي تخجل وتسد الموضوع وتتكتم عليه وتودي ممكن إلى الشيخ أو إلى الدجال أو إلى أي واحد وما تودي للطبيب النفسي. أيضا يعني من العوامل اللي ساهمت بترسيخ المفاهيم الخاطئة حول قضية الطب النفسي والطبيب النفسي هي وسائل الإعلام. الأفلام عودتنا أن الطبيب النفسي هو غالبا يظهر مختل وكل القاعدين بعيادته هم مختلين ومو صاحين مثل نقول بالعراقي، وحتى المعالج النفسي شخص أو يعني يبدو في هيئة قاسية جدا وكأنه يعذب المريض، ودائما العلاج هو بالصدمة الكهربائية أو بالاختلاجات الكهربائية، ويظهر الموضوع على أنه تعذيب للمريض، والأمر ليس كذلك تماما، الواقع ليس كذلك تماما. كثير من الأمراض تشفى بالحوار، بالجلوس مع المعالج أو الطبيب النفسي واستماع لإرشاداته وحتى الحديث معه كصديق. عموما يعني سنترك الحديث لمستمعينا، بداية معنا كل من المواطنين على التوالي: أحمد ناهي ومهند أحمد وسعد محسن وسرى عادل ولما علي. حاورتهم الزميلة تمارا مجيد وسألتهم عما إذا كانوا يلجؤون إلى المعالج النفسي في بعض الأحيان، لنستمع إلى ما قالوا.
إذا تعرضت لحالة نفسية أو لأزمة نفسية تراجع دكتور نفسي؟
يعني ربما حسب نوع الحالة.
يعني إذا حالة نفسية شديدة عندك إمكانية أن تراجع دكتور؟
يقين أكيد أكيد.
إذا تعرضت لحالة نفسية أو لأزمة نفسية تراجع دكتور نفسي؟
لا. إيش؟ والله ما أعرف شنو السبب، بس يعني ما اراجع دكتور نفساني لا، صعبه شويه. اعالجها بالبيت ممكن يعني، بس ما الأراد يعني أروح للدكتور نفساني لا صعبة شوي.
إذا تعرضت لأزمة نفسية أو لعارض نفسي تراجع دكتور نفساني؟
لا.
شنو السبب؟
أول شيء هو مجتمعنا، وثاني شيء يعني واحد أكو حالات تجي مثلا عصبية ما تعتبر أنه هي حالة نفسية، مثلا موقف أو دنعيشه بالعراق يعني بصورة عامة كوضع أمني أو يعني هو هذا يعتبر القلق النفسي.
إذا تعرضت لحالة نفسية أو لأزمة نفسية تراجعين دكتور نفساني؟
لا يعني مو شيء عندنا ضروري يعني هذا الشيء، عندنا شيء أكو أبدأ منه يعني.
يعني مو لأسباب اجتماعية؟
لا لا يعني هم يعني ظروفنا بحيث من نقدر يعني يعني نروح على هالشغلات هاي يعني، فالشيء مو ضروري يعني بحيث احنا تعلمنا على نتحمل كل المصاعب نتحمل كل شيء احنا العراقيين يعني يعني تعلمنا شو نسوي صابرين والله الله يفرجها.
اذا تعرضت لأزمة نفسية او لحالة نفسية تراجعين دكتور نفسي؟
نعم نراجع.
تعرضين حالك؟
اي طبعا بعد هو ليش طبيب ودرس و...
نعم. إذا هناك انقسام في الرأي بين من يؤيد الفكرة وبين من يعارضها، وأيضا التأييد والمعارضة لأسباب تختلف من شخص إلى آخر. ترى كيف يعلق العاملين في حقل المعالجة النفسية أو الأطباء النفسيين؟ معنا الدكتور عباس الأسدي طبيب متخصص في معالجة الأمراض النفسية يعلق على هذا الموضوع فيقول:
حقيقة وبهذا اليوم ومن خلال لقاءات رسمية وشبه رسمية مع أطباء نفس نلتقي معهم في مناقشات ماجستير ودكتورة، ونلتقي معهم في مراكز بحوث وفي مؤتمرات، يشخصون أن المجتمع العراقي يوما بعد آخر بدأ ينحسر لديه الخشية من مراجعة الطبيب النفسي، بحيث يظهر لنا ما يمكن أن يظهر الطبيب النفسي قوائم من الشباب والشابات أو من واجهات المجتمع من الإعلاميين ومن غيرهم، كيف يراجعون ويسألون أسئلة كانوا في السابق يترددون أن يحدثون نفسهم في هذه الأسئلة. أعتقد أن الوعي يزداد وأن مراجعة الطبيب النفسي في العراق بدأت تأخذ دورها، والكرة في ملعب الطبيب النفسي مو في ملعب المواطن. على الطبيب النفسي أن يظهر تقنيات وآليات وأن يكثر من الظهور الإعلامي حتى يتشخص لدى المواطن العادي أن الذي أمامه شخص متزن منضبط انفعالي ممكن أن يقدم المساعدة المناسبة.
نعم. ترى أيضا كيف ينظر المجتمع ونظرة المجتمع أسبابها ويعني نتائجها لقضية الذهاب للطبيب أو المعالج النفسي؟ لعل الجواب في تعليق الدكتور محمد عبد الحسن المتخصص في علم الاجتماع، لنستمع.
طبعا المواطن العراقي حقيقة يختزل في ربما في اللاوعي في مخيال العام أنه قضية المراجعة للطبيب النفسي هي مرتبطة بالجنون أو بالأمراض العصبية التي ليس منها شفاء. ومثل ما تعرفون جنابكم أنه قضية المرض العصبي أو مرض الجنون يعني هو أشبه ما يكون بوصمة اجتماعية، يعني العائلة التي توصم بأنها مريض لديها مريض مثل المجنون أو مريض بأمراض عصبية أو نفسية تعد هذه العائلة يعني كأنما هي موصومة بوصمة اجتماعية، وبالتالي حتى أنه المجتمع يتحاشى أنه قضية الاختلاط بها مثلا التعاون معها إقامة علاقات سوية وإيجابية. وهذا حقيقة انعكس على طبيعة تفكير المواطن عندما يستشعر مثلا بوجود مرض نفسي أو بعلة نفسية أنه لا يذهب إلى الطبيب النفسي حتى لا يصنب أنه مجنون. طبعا هذه الفكرة حقيقة عززها الإعلام بصورة عامة، الإعلام العربي دائما يظهر أنه الطبيب النفساني هو طبيب مختل، طبيب هو بالأصل مجنون وبحاجة إلى معالجة. الطبيب المراجع أو المواطن عندما يراجع الطبيب النفسي يزداد سوءا، وبالتالي حقيقة لدينا ربما اتفق أو ربما تعاضد كل من الميراث الثقافي للمجتمع العربي أو العراق على وجه الخصوص، وحقيقة الإعلام الذي ربما شوه عن قصد أو عن غير قصد مهنة الطبيب النفسي أو المختص في المجال الطب النفسي.
نعم استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل. تنضم إلينا الزميلة تمارا مجيد، مرحبا بك. أهلا بك تمارا. تمارا خليني أسأل، في كلام المواطنين الخمسة اللي التقيتهم لاحظت أن هناك يعني تباين واختلاف في وجهة النظر ويعني مدى تقبل الشخص لفكرة الذهاب إلى الطبيب النفسي من عدمه. ترى إلى ماذا يعود أو إلى ماذا تعود أسباب هذا الأمر؟ هل هي الطبقة الاجتماعية؟ هل هو الوعي؟ هل هو مستوى التعليم؟ المستوى الثقافي؟ العمر؟ إلى ماذا؟
نعم محمد، بداية الأمر لا يلعب دور ولا مستوى ثقافي ولا أي من الأشياء اللي ذكرتها. طبعا هي عادات مترسخة أهمنا سابقا، أنه الدكتور النفسي هو شخص فقط اللي يمتلك حالة جنونية يروح للدكتور، مع أسف كانت أعمارهم صغيرة بالأمر، يعني اللي فكرتهم وكان أعمارهم متوسطة، لديهم هذه الأفكار، لديهم هذه العادات المترسخة ببالهم أنه الدكتور النفسي فقط المريض نفسيا اللي يمتلك حالة جنونية يراجعه، واللي عنده حالة نفسية عادية خلاص أنه هو يحاول يطلع من عندها بنفسه. هذا كله يرجع إلى أنه مجتمعنا العراقي ما أطور هذه الناحية الطبية، ناحية الطبيب النفسي. الطبيب النفسي حالة حال أي دكتور ثاني درس وتخصص في مجاله الطبي، يعني دول المتقدمة تخصص جزء من ميزانيتها كل سنة لوزارة الصحة للصحة العامة، التوعية الصحية العامة. إحنا مجتمعنا لحد هذه اللحظة يعني يكاد أن يكون غائب عن هذه الاستراتيجية الصحية، من الفكر الصحي، تطوير الفكر الصحي، لابد من تخصيص أموال للتوعية الصحية. لذلك الكثير من عوائلنا أو حتى الكثير من يعني من الأشخاص في مجتمعنا هذه المفردات وهذه المفاهيم ومعلومات خاطئة ومغلوطة، أن الدكتور النفسي هو دكتور فقط المجنون يراجع، لا هو دكتور حال أي دكتور ثاني درس وتخصص. نعم.
طيب تمارا، يعني مع الظروف اللي يمر بها العراق تأكد كل التقارير الدولية أنه يعني وضع الصحة النفسية بالعراق بالتأكيد في تردي مستمر، يعني فقط إذا نبسط القضية أكو أكثر من 3 ملايين إنسان نازح ومهجر داخل العراق وكلهم تعرضوا للعنف والتهجير، بالتأكيد هذا انعكس سلبا على صحة الأب والأم والأولاد. الصحة النفسية اللي هي ما تقل أهمية عن الصحة البدنية ربما تفوقها وتنعكس عليها سلبا. هل هناك يعني طبعا التقارير تؤكد أنه هناك حاجة ملحة لوجود مراكز للإسناد والدعم النفسي، ونشير فقط إلى حقيقة أخرى أن العراق يعاني من نقص شديد في قضية الأطباء النفسانيين. هل هناك أي جهد حكومي، منظمات مدنية أممية، أي شيء بهذا الاتجاه؟
لا مع الأسف ما نطور، إحنا ما عندنا هاي، ما عندنا يعني الحكومة هاملة يعني هاملة هذا الجزء. دكتور النفسي الحماية الشخص، التوعية الصحية النفسية أهمال يعني كاد أن يكون مفقود، يعني مفقود. الجهات مثلا جهات المجتمع المدني بالتأكيد يعني تهتم بالأمور الثانية، يعني توفير المسكن والملبس والمأكل للأشخاص اللي يعانون من أزمات نفسية حادة. مع الأسف يعني من المفروض أنه هناك ميزانية مخصصة لتجاه هذه التوعية المجتمعية، مراجعة الدكتور النفساني هذه تكون من يعني ترسخ من الصغر حتى الشخص لما يكبر يكون هو مراجع دكتور أمر جدا طبيعي، يعني أنه يتعود من الصغر أن يراجع دكتور النفساني.
شكرا للزميلة تمارا مجيد، كان بيودي أن نناقش الموضوع معك بشكل أكثر تفصيل لكن للأسف الوقت داهمنا. مستمعينا أوراقنا الصباحية قبل أن تشارف أو هي شارفت على الانتهاء، يعني نستغل هذه الدقائق القليلة أو الدقيقة القليلة المتبقية في قراءة هذا الخبر الطريف، والخبر يقول أن يعني عنوانه يقوم باختبار كشف الكذب يوميا بسبب غيرة زوجته. هنالك امرأة اسمها ديبيود تخضع زوجها يوميا لاختبار كشف الكذب للتأكد من أنه لا يخونها، وهي تعاني بحسب الأطباء من اضطراب نفسي. مستمعينا، أوراقنا الصباحية انتهت. في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح الغد، حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يواجه آلاف النازحين من الأنبار ظروفا قاسية في المخيمات التي لا تتوفر على الشروط المقبولة الصحية والمعيشية، ما عرض الكثير من الأطفال وكبار السن والنساء إلى مخاطر تهدد حياتهم، وهم يرنون إلى مدنهم عسى أن تأتيهم بشارة تحريرها ليعودوا إليها آمنين. إلى مخيم الحبانية مع زميلنا رعد الخاشع.
مع حلول عيد الفطر المبارك لا تزال آلاف العوائل من محافظة الأنبار تسكن في مخيمات لا تتوفر فيها مقومات الحياة، حيث الكل في تلك المخيمات يعاني. عدد من الأطفال النازحين شكوا من معاناتهم التي أفقدتهم طعم العيد السعيد، حيث لا زالوا يعيشون في مخيمات لا تتوفر فيها سبل العيش الرغيد، وهم يعانون من ظروف صحية صعبة ويتحسرون للعودة على مدارسهم.
احنا ملسين والله، ما عندنا حتى نعالات، لا جانا العيد حتى ما عندنا كل شيء، حتى نعالاتنا مشققات، لا عندنا ملابس، لا يجيبونا كل شيء.
واحنا سبع عوائل ينطونا بيض، خذونا بيضايتين والله وبزعنا، هاني النهار كله سخونتي وراسي يوجعني تمرض، والله بزعنا. احنا نريد نرجع لمدارسنا، عفنا مدارسنا من ورا الدواعش، احنا شنو ذنبنا؟ ملينا والله ملينا، ترى عفنا مدارسنا من بعد لسنة واحدة وكمل.
عدد من النازحين أكدوا عدم استلامهم للمنحة المالية المخصصة للعوائل النازحة منذ قرابة أكثر من 10 أشهر، مشيرين إلى تفاقم معاناة العوائل النازحة والتي تسكن في مخيمات بزيبز والمدينة السياحية في الحبانية.
قدمنا مال المليون، صارنا 10 أشهر والحد هاي الساعة ما سلمنا. احنا طالب الحكومة، نريد حقوقنا.
روح اسلك اي واحد قول له احد انطاك ملحة مليون احد طلع لك بطاقة ذكية؟ ما حد طلع بطاقة ذكية، يجي هنا سوالف وبس، احنا ما نسوالف، احنا نريد فعل.
اطفالنا تعاني، نساءنا تعاني، الشياب الكبار يعانون، تعرف احنا هنا لا شغلة ولا عملة، احنا لو عدنا شغلة كان ما جينا بهالمخيم.
نازحون من الانبار عبروا عن استيائهم وامتعاضهم من الموقف الحكومي اتجاه معاناتهم، مطالبين رئيس الوزراء بسرعة تحرير مدنهم ومناطقهم ليتسنى لهم العودة إليها بأسرع وقت ممكن.
هم حكومة غير يجون عليهم يقولون هذول الشعب معنا يابا، صار بيهم ما صار بيهم تهجروا، خلينا نشوف وش بيهم ما بيهم، خاف معتازين، خاف يدهم أكيد، خاف يدهم يعني عيشة هالجهال، هدية ما تهجهال.
والله احنا طالب السيد رئيس الوزراء العبادي يريد يرجع النازحين على ديارهم، اريد نحرر المناطق مالتنا، ما نريد لا رواتب ولا نريد مساعدات ولا نريد غذائية، بس نريد نرجع على ديارنا، لأن الجهات تمرضت، النساء تمرضت، ماكو لا حمامات، ماكو لا موي لا غسول.
ولا تزال آلاف الأسر النازحة من مدن ومناطق الأنبار يعيشون ظروفا معاشية صعبة داخل مخيمات بزيبز وعمرية الفلوجة والمدينة السياحية في الحبانية، مع قلة المساعدات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة وقلة المياه الصالحة للشرب. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، لوح محافظ بابل بأنه سيتدخل في إدارة شبكة توزيع الكهرباء الوطنية لضمان وصول حصة مناسبة للمحافظة دون التجاوز قدر الإمكان على حصص المحافظات الأخرى، معتبرا محطات التوليد المركزية والتوزيع الموجودة في بابل حقا لمواطنيها يجيز لهم التصرف بها وفق احتياجاتهم. وجهة نظر تحتاج التوقف بعد أن نستمع إلى تقرير حيدر الشلبي.
أعلن محافظ بابل صادق مدلول السلطاني خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع الحكومة المحلية عن حجز حصة المحافظات المجاورة لبابل من الطاقة الكهربائية التي تستلمها من محطات التوليد في بابل، وذلك لزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية بعد أن رفضت الوزارة زيادتها، مما سبب أزمة حادة في تجهيز الكهرباء في المحافظة.
شكلنا وفد لزيارة السيد وزير الكهرباء والمطالبة بحصة محافظة بابل، ففاجأتنا الوزارة على أن لا نستطيع أن نعطي سوى 500 ميجا واط، وبالتالي هذه 500 لا تسد حاجة محافظة بابل حتى 50%. لدينا محطة أبي غرق هي توزع إلى محافظة كربلاء المقدسة، حجزنا حصة هذه المحطة بتوليدها إلى محافظة بابل. لعله بعض الإجراءات مستمرة مع الوزارة، إذا ضمننا استمرار وصول حصة محافظة بابل سوف تعاد حصص باقي المحافظات من المحطات التي تتواجد في محافظة بابل.
وأضاف السلطاني أن الحكومة المحلية ستقوم برفع جهاز المراقبة RTU من محطات التوليد إن لم تعطى محافظة بابل حصتها الكهربائية بالكامل.
أما رفع جهاز RTU ما عملنا هذا الإجراء باعتبار الوزارة أوعزت إلى أصحاب الموظفين المختصين بقفل هذه الأجهزة وأخذ هذه المفاتيح، وبل حتى قطعت التيار الكهربائي من باقي المحطات تعمدا. نطالب بإعطائنا حصة بابل بالكامل خلال 24 ساعة، وخلافا لذلك سوف نقوم بإجراءات لعله في نظر الوزارة مخالفة، لكن في نظر الشعب البابلي هي حق من حقوقها برفع أجهزة الحماية هي RTU.
وطالب السلطاني باستبدال بعض الموظفين العاملين في محطات التوليد في بابل لأنهم يعاملون المحافظات الأخرى بطريقة تعسفية من خلال قطع الحصص الكهربائية عنها وإعطائها لمحافظات أخرى.
هنالك موظفين في السيطرة المركزية وفي محافظة بابل في السيطرات يجب أن يستبدلوا هؤلاء الموظفين باعتبارهم يتعاملون مع المحافظات بشكل تعسفي، ولدينا إثباتات على هؤلاء الموظفين، ونطالب وزارة الكهرباء عند توفير حصة بابل والاتفاق على حصة بابل باستبدال هؤلاء الموظفين.
من جانبه أوضح عضو مجلس محافظة بابل أحمد الغريباوي أن الحكومة المحلية ستطالب الشعب البابلي بالخروج بتظاهرات كبرى في حال وصلت الحكومة إلى طريق مسدود مع وزارة الكهرباء.
إذا وصلنا إلى طريق مسدود مع الوزارة فلم يبقى لنا منفذ إلا الإعلام والتظاهرات الجماهيرية، ماكو غير خط آخر. يعني احنا نوصل إلى طريق، احنا هذا حتى نصارح الشعب، نصارح أهالي بابل بما وصلنا إليه، ماكو غير هذا الطريق.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQ HURR، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء. مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر برفقة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية.
لو بس تحمل فرقك.
لفرقاك والله يقدرني وانساك ما ارجع للموت وياك ارجع لك ليش لو بس الله يصبرني وفراقك ما يكسرني ابوس ايدك لا تعذبني خليني اعيش لو بس اتحمل فرقاك والله يقدرني وانساك ما ارجع للموت وياك ارجع لك ليش لو بس الله يصبرني وفراقك ما يكسرني ابوس ايدك لا تعذبني خلينا اعيش خلينا اتنفس خليني ارحمني ليش تهديني دمعة ما بقيت بعيني ارجع لك ليش خلينا اتنفس خليني ارحمني ليش تهديني دمعة ما بقيت بعيني ارجع لك ليش لو بس اتحمل فرقاك والله يقدرني وانساك ما رجع للموت وياك ارجع لك ليش تشبع من نوحي مليت النوح انساك اني هيج واقدر وعيون تغمض ما تسهر يلي طبعك قاس ويقهر ويطلع الروح لو بس منع منك روحي بل تنلو تداوج روحي اللي ما تشبع من نوحي مليت النار انسى كاني هيج واقدر وعيوني تغمض ما تسهر يلي طبعك قاس ويقهر ويطلع الروح خلينا اتنفس خليني ارحمني ليش تهديني دمعة ما بقيت بعيني ارجع لك ليش خلينا اتنفس خليني ارحمني ليش تهديني دمعة ما بقيت بعيني ارجع لك ليش لو بس اتحمل فرقاك والله يقدرني وانساك ما ارجع للموت وياك ارجع لك
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس استمع واستزد بالمعلومات
حان الآن موعدكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر
إذاعة العراق الحر تقدم
هو كل صعب انه الانسان يترك مكانه.
اشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل ان يكون هناك وطن اخر بديل.
برنامج اسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعد أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الباحث الاجتماعي فريد باسيل الشاني المقيم في السويد. الشاني من مواليد بلدة عنكاوة التابعة لمحافظة أربيل في عام 1954، تخرج من معهد إعداد المعلمين عام 1974، وعمل معلما في عدد من المدارس الابتدائية بمحافظة أربيل. وفي عام 1983 قرر أن يترك العراق. عن سبب اتخاذه قرار الهجرة يقول الباحث الاجتماعي فريد الشاني:
الدافع الوحيد اللي خلاني أترك بلدي العراق كان بسبب الظلم والقهر والنظام الدكتاتوري اللي عانينا منه الشعب العراقي طبعا بكامله. لكن القرار كان صعب كثير. بعد مدة أو فترة طويلة قررت أن أهاجر من أجل أن أشوف بلد أعيش بحر وبكرامة وبعز. لكن القرار كان صعب جدا. في سنة 1983 كان القرار حاسما أنه يجب أن أترك البلد، أما الموت أو البقاء.
كان يحلم بدراسة علم نفس الطفل، وقد تحقق هذا الحلم في السويد، حيث درس العلوم الاجتماعية وتحديدا البحث الاجتماعي النفسي في جامعة غوتنبرغ السويدية. عن تجربة الدراسة في السويد يقول الشاني:
والله أنا اختاريت هذا المجال بصراحة تحديدا لكون كان ضمن طموحي وحلمي. أنا منذ صغري بالعراق كنت أحلم أن أصير أو أن أدرس في مجال علم النفس الطفل، على عكس كل العراقيين أو أكثرية العراقيين اللي كانوا يحلمون أو يطمحون أن يدرسون أما الطب أو الهندسة. أنا ما كنت يعني مهتم بالطب ولا الهندسة، وإنما علم النفس الطفل. وهنا القضية الجوهرية تبرز: الإنسان اللي يحقق طموحاته يبدع. فمن المهم جدا أن نفكر مستقبل لشبابنا أن يدرسوا ما يرغبوا فيه وليس ما يرغب الآخرين. هنا تكمن القضية في مسألة الإبداع.
خبرته الأكاديمية والمهنية في المؤسسة الحكومية للعمل والشؤون الاجتماعية السويدية تمتد إلى 25 عاما، وحاليا يشغل الباحث الاجتماعي فريد باسيل الشاني منصب مدير دائرة الخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية في منطقة أنغريد التابعة لمدينة غوتنبرغ.
أمكنني أن أدرس في مجال البحث الاجتماعي أو الاجتماعي النفسي. حصلت بكالوريوس في 1991 أو 92، وفي 2002 حصلت على ماجستير، وعملت في مؤسسات عديدة ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. حاليا أنا مدير دائرة الخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية في منطقة أنغريت، فيها 3 وحدات للمساعدات المالية والاقتصادية، 3 وحدات مساعدة المعوقين، ووحدة كاملة لإعادة التأهيل وتدريبات حول تحصيل العمل. الطريق كان شاق والطريق كان صعب، لكنه الهدف الواضح والمثابرة والإرادة هما العوامل الأساسية من أجل الوصول إلى الهدف. تمكنت أن أحقق أهدافي بهذه الطريقة.
عن أبرز المشاكل التي يواجهها المهاجرون العراقيون واللاجئون في السويد يقول الباحث الاجتماعي فريد الشاني، الذي له تجربة مهنية طويلة وكان قريبا جدا من مشاكل وقضايا اللاجئين والمهاجرين في السويد.
أبرز المشاكل اللي تواجه اللاجئين أو العراقيين بشكل خاص أو المهاجرين إلى الغرب وبالذات دولة السويد هي العزلة. الناس يعانون من العزلة الشديدة بقوة، حيث أن عملية الاندماج والانصهار مع المجتمع الجديد ليست بعملية سهلة وفيها تعقيدات كثيرة جدا، منها صعوبة تعلم اللغة، صعوبة تقييم الشهادات والتحصيل العلمي، صعوبة الحصول على العمل، صعوبة تكملة الدراسة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هي الفارق الكبير جدا في القيم التي نحملها مقارنة بالقيم التي يحملونها في الغرب. السويد مثلا، عندما أذكر كلمة القيم لا أعني بها الأخلاق، وإنما الفرق في طريقة التعامل مع الآخر، قدرة على التعاون، المطاطية، الانفعال، الغضب، المزاج الشخصي، المساومة، وطريقة حلول الخلافات، مدى القدرة على تطوير الذات والاعتراف بالأخطاء والاستفادة منها أو التراجع من بعض الأمور في بعض الحالات، مسائل مهمة جدا في الملتقى مع المجتمع الجديد، وهذه نعاني منها احنا.
أما بالنسبة إلى موضوع اندماج العراقيين في المجتمعات الجديدة، يوضح الشاني أن الاندماج ضعيف جدا، مسلطا الضوء على أسباب هذا الضعف.
الاندماج ضعيف جدا. الاندماج بشكل عام هو من خلال العمل، الحصول على عمل في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص أو الشركات يسهل عملية الاندماج، لأن الاحتكاك المباشر مع السويديين هو عن طريق العمل فقط. الحياة خارج العمل عزلة، تجي إلى جالية اللي أنت ترتاح لها وتختلط مع أقاربك وناسك فقط. نادر ما يكون لك صديق سويدي تختلط به بعد العمل. بشكل عام اللاجئ عندما يلتجئ إلى المجتمع الجديد يعاني كثير نتيجة ترك البلد وتعرض سابقا إلى القهر والظلم والاستهات. بالتأكيد هذه كلها ردود فعل تتبين بعد الاستقرار. فالإنسان عموما يكون مهموم بشكل أنه يتجاوز الصعوبات الموجودة في البلد الجديد، وأيضا روحها تكون موجودة في بلد أم نتيجة الهموم وتفكيره بجد في قضية كرامة الإنسان في بلده. هذه مسائل يعاني منها كل اللاجئين بغض النظر إذا كان عراقي أو عربي أو من لاتين أمريكا أو من أي بلد كان.
يحذر الباحث فريد الشاني، الذي له تجربة طويلة في العمل بمؤسسات رسمية سويدية تهتم بمشاكل مدمني المخدرات والكحول والعاطلين عن العمل، يحذر الشباب العراقي المهاجر من مخاطر الإدمان على المخدرات.
بالنسبة لنا المخدرات كانت مسألة جديدة جدا، لكن أنا نصيحتي وتجربتي لكل العراقيين والأجانب أيضا وبما فيهم اللي يجون من الشرق الأوسط، بما أنه نعيش في مجتمع مفتوح من المهم جدا الأب والأم يهتمون بأطفالهم بحيث يعطوهم الفرص الكافية للاهتمام بقابلياتهم من أجل الخلاص من تأثير المخدرات وتعاطي المخدرات، لأنه وراها الخراب. لحد الآن قليل جدا من شباب العراقيين التجوا إلى المخدرات، ويجب الذكر أيضا أن الأندية الاجتماعية الموجودة في السويد أخفقت في مساندة الجالية العراقية في موضوع المخدرات. مع الأسف أقدر أقول، وهذه أنقهر بها من أقول، مع الأسف لم تفلح أنديتنا بتقديم المساعدات الكافية للجالية العراقية من أجل التوعية ومساعدتهم من الخلاص من هذه المشاكل بسبب لربما انشغالهم بالقضايا السياسية.
يرى الشاني أن الكثير من العوائل العراقية المهاجرة ما زالت تتبع الأساليب القديمة الكلاسيكية في تربية أبنائها بعيدا عن لغة الحوار والتفاهم، والبعض منها يلجأ إلى أساليب الضرب والشتم.
قسم من العوائل تمكنوا أن يفكروا بجد عن طريقة التعامل مع أطفالهم وتمكنوا من تكوين حوار مع الأطفال، لكن قسم كبير موجودين لا يزال تربية على الطريقة الكلاسيكية القديمة التقليدية، مع الأسف خالية من الحوار، خالية من التفاهم مع أطفالهم، ويستعملون في بعض الأحيان أيضا الشدة والضرب، وهذه المسألة ممنوعة حسب القانون السويدي، لكنه رغم ذلك يلتجئون إلى تحديد بعض الأمور من خلال استخدام العنف أو القوة. فأنا نصيحتي، ليس هناك طريق أن تخلق الحرارة والاطمئنان للأطفال غير الحوار وغير التقدير وغير الاحترام وغير الاهتمام بقابلياتهم في الأوقات الحرة.
إلى جانب عمله في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية، للباحث فريد الشاني اهتمامات في مجال الكتابة والنشر، حيث يكتب في صحف ومواقع إلكترونية عن المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون العراقيون ومواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد أعد مشروعا مع مجموعة من الأكاديميين العراقيين المغتربين لنقل خبراتهم إلى داخل العراق. عن هذا المشروع يقول الباحث فريد الشاني:
احنا مجموعة من الأكاديميين في فروع مختلفة، عندنا فكرة نقل بعض الخبرات اللي نشوفها مهمة بالنسبة إلى بلدنا لتكوين مؤسسات اجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التخلص من قبضة السلطة وإعطاء الحق للمواطن وممارسة الحقوق الكاملة بشكل طوعي. اتصلنا مع مجموعة من المسؤولين في أقليم كردستان ونشرنا مقال في صحيفة أكاد نيوز. إن شاء الله نفلح بتكوين علاقة معينة من أجل تقديم بعض الخدمات ونقل بعض الخبرات من خلال المؤسسات السويدية، وإحنا مستعدين أن نستقبل مجموعة من الطلاب اللي يدرسون البحث الاجتماعي في إقليم كردستان لمساعدتهم في الحصول على تطبيق في المؤسسات الاجتماعية في السويد.
مستمعينا الكرام، كان معنا الباحث الاجتماعي فريد باسيل الشاني من السويد، وقد حدثنا عن مشاكل المغتربين العراقيين وأيضا عن تجربته في المهجر. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل نزار عسكر الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من السويد. حتى نلقاكم مجددا. هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك، ونحن بانتظار رسائلكم وتعليقاتكم على حلقة هذا الأسبوع. إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.